إمكانية التعويضات الجماعية والفردية في دارفور والتحديات التي ممكن توقعها في إطار مسألة التعويضات الجماعية والفردية في دارفور. اليوم سعيدين أن نستضيف الأستاذ حامد التجاني عشان يحكي لنا عن تفاصيل التعويضات الجماعية والفردية والتحديات التي يمكن أن تتوقعها الجهات المسؤولة في عملية العدالة الانتقالية. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ حامد التجاني في راديو دبنك.
بالنسبة لمسألة التعويضات، هي تعريفها طبعا هي يعني بتيجي في إطار بتاعة القانون الدولي، ويحقق مبدأ بتاع عدم الإفلات من العقاب. التعريف بالنسبة لها احنا ممكن نشوف فيه ثلاثة يعني أشكال منها. واحدة منها ما يعرف التعريف بتاعة الريبريشن، والريبريشن دي جاي من كلمة بتاعة ريبير أو ريستوريشن، يعني كأنك أنت جبر الضرر. ودي تعويضات هي عبارة عن مساعدات مالية بتقدم الحكومة للضحايا بتاعة الحرب يعني، وضحايا بتاعة العنف بتاعة الدولة، لكن ما بيدفع لهم كل التعويضات، بيدفع لهم جزء من الخسائر في الممتلكات. إذا نظرنا للتعريف الثاني بالنسبة اللي يسموها restitution، دي برضو كلمة بتاع برضو التعويض، لكن التعويض هي استرداد جميع الخسائر نتيجة للجريمة بما فيها الخسائر الممتلكات، ودي بيدفع الجاني بأمر من المحكمة. كويس. الثالث التعويضات الكومبنسيشن، دي إنه الحكومة تخلق برنامج وتدفع الخسائر من دون أمر بتاع المحكمة. فمثلا على سبيل المثال، إذا أخذنا مسألة التعويضات بتاعت الريستيتيوشن، صحيح الدولة مسؤولة إنها تدفع تعويضات للخسائر، لكن للأفراد لهم الحق إنه يطالبوا برضو الناس المشاركين في الحرب ومراء الحرب. مثلا على سبيل المثال، القيادات بتاعة المؤتمر الوطني اللي كانوا مسؤولين من المجازر بتاع دارفور، القيادات بتاعة الدعم السريع حمدتي ولا غيره، دول كله ممكن الناس يطالبوا أمام المحاكم بتعويضات وممتلكاتهم يصادر لصالح الضحايا. دي ما يسمى بالريستيتيوشن، كويس، وكلها وارده. الشيء اللي احنا بنناقش فيها كثير انه في نقاش، هل التعويض الجماعي والتعويض الفردي هل هذا ممكن؟ وبشكل انها ممكن، لانه الجماعي في ضرر على الجماعات، لانك انت استهدفت اشخاص بعينهم. على سبيل المثال، إذا الدولة مثلا مشت في حرب وقتلت 300 ألف زي ما قتل في دارفور، لكن قتلهم في مناطق متفرقة في السودان، في الشمالية، في الشرق، في الخرطوم، نفس العدد قتلهم هناك. وإذا قتل نفس العدد من أثنية واحدة، سماهم زرقة ولا سماهم زغا ولا فور ولا مساليد، الضرر على حسب القانون الدولي تكون أكبر على المجموعات المستهدفة إثنيا، فلذلك الأذى عليهم أذى جسيم يتطلب إن الدولة تدفع، الدولة تعويضهم. دي لأنه القانون الدولي بيقر إن الدولة يعني قبل ما يكون في جزاءات، المواطن له الحق إنه يعيش حياة كريمة ويعيش من دون عنصرية ويعيش من دون الخوف. إذا الدولة انتهكت هذا المبدأ الأصيل لابد أن تكون جزاءات، فلذلك قانونيا لابد ان الدولة تتحمل العبء وتعوض المجتمع تعويض جماعي وتعويض فردي. واذا تكلمنا عن التعويض الجماعي، هنا بنتكلم عن اللي بيسموها البابليك جودز، سلع عامة زي المدارس، البنية التحتية، الدمار اللي حصل في مقومات الحياة. دي من واجبات الدولة انها تقومها وتعمل فيها وتدفع عليه. في دي تعويض مادي، واللي بالنسبة للأفراد برضو يعودوا تعويض عشان يبدوا حياتهم كمزارعين، يملكوهم وسائل بتاعت العيش عشان يعيشوا في حياتهم ويبنوا حياتهم، لأنه هي الدولة هي المسؤولة عن دمار حياة هؤلاء. إذا نظرنا لقضية بتاعت إذا كان في شح في الموارد، الموارد ما موجودة، مين اللي بتكون الأولويات؟ طبعاً الأولوية أفضل إن نبدأ بالتعويض الجماعي، نبدأ بحكاية بناء المدارس وتوفير المياه والمستشفيات وتقديم الخدمات العامة عشان المواطن يستقر، لكن الدولة تلتزم بدفع التعويضات للأفراد وأبنائهم. حتى إذا كان شخص توفى المفروض يكون ذريته وأبنائه، الدولة تكون متكفلة إنها تدفع لهؤلاء لتقليل الضرر التي لحق بهم كمجتمع وكأفراد. لأن الناس الآن في معسكرات قاعدين عشرات السنين، أبنائهم تخلفوا عن التعليم، تخلفوا عن إنه يبنوا ناس عندهم زمالك، عندهم ثروة، عندهم مزارع، الآن لا يملكون شيء. فدي حصلت تأخر كبير جدا، الدولة عندها التزام إنه يرجع الناس على الأقل على وضع ما قبل الحرب. دي مسألة يفتكر إنها ضرورة ومسألة مليحة، والدولة عندها ما من الإمكانيات إنها ممكن أن تبني هؤلاء الأولويات، لأنه يخلوا التركيز على الخرطوم. يعني تم الآن تركيز شديد جدا على الخرطوم، والنخب كلها نخب خرطومية، لكن لابد إنه النظرة تتغير، إنه الناس يفكروا في أجزاء السودان وأطرافه وخاصة مناطق الحرب، لأنه إعادة بناء الحرب ما دمرته الحرب بقت أولوية. وحتى نوقف النزوح، الناس اللي بيجوا على العاصمة وما عاوزين الناس يجون في العاصمة، خلاص ممكن تبنوا مناطق الهامش ونستثمر فيها عشان الناس تعود إلى مناطقها الأصيلة.
طيب الفائدة اللي ممكن تجنيها التعويضات دي على الاقتصاد الوطني، بمعنى تاني طيب إذا الناس دي تم تعويضها، هل الحاجة دي ممكن تنعكس إيجابيا أو سلبا على الاقتصاد الوطني؟ يعني خلاف الضحايا نفسهم، المصلحة الوطنية في الحاجة دي شنو؟
إذا تحدثنا عن تأثير الإيجابي للتعويضات، التعويضات المادية ضروري ومهم عشان الناس تبني حياتها، وخاصة الضحايا. وأكبر شيء إن إحنا بنعيد الكرامة بتاعت للضحايا، نبني لهم مدارس، نبني لهم مستشفيات، مسألة ضروري عشان يعيد حياتهم وعشان يكونوا منتجين. وهنا أؤكد مرة ثانية إنه الآن إذا كان الناس قاعدين يستردوا في حقوق بتاعت السودان النهب، أو الأموال التي نهب وخاصة من التنفيذيين بتاعت النظام السابق، وخاصة رموزها، مهم جدا انه الاموال بتاعتهم ده تمشي لهؤلاء الضحايا، عشان ده بيفتكر انه حتى اذا كان الان الناس عندهم فلوس زي ناس حمدتي وغيره، الفلوس اللي عندهم ده فلوس بتاع ضحايا بتاعت الحرب، ده كله فلوس بتاعت السودان اللي نهبوها في وبقوا امراء حرب. الفلوس دي المفروض تعاد الى الشعب السوداني وخاصة للضحايا في مسألة دارفور. الشيء الثاني برضو من التعويضات المهمة، التعويضات رمزية، هي في رموز، حاجة رمزي. الرمزي انه الناس يعملوا تذكار لهذا الحرب وضحايا بتاعتها، ويعملوا تذكار في الخرطوم، والشوارع تغير باسماء الضحايا. ومهم جدا انه يكون في تمثال في متحف لضحايا الحرب في الخرطوم، يجسد كل معاني وشكل الحياة في المعسكرات، يجسمها، يكون منطقة إنه يزور فيها كل أي شخص يجي من الخارج السودان يمشي يزور هذا المتحف. والآن العالم كله ضد الاستبداد، قاعدين يحطموا كل رموز الاستبداد، عشان ده إحنا في السودان الآن برضه ندمر كل رموز الاستبداد المرتبطين بالرق، زي الزبير باشا، وعندك ميدان جاكسون، في سادة كانوا تجار بتاع رقيق في السودان، كل هؤلاء يجب أن يدانوا، يجب أن يكون في اعتذار رسمي للشعوب بتاعت السودان من الاتحاد، وضروري إنه الناس يزيلوا كل هذه الأسماء. الآن بيسموا بهم شوارع في الخرطوم، وسموا بعض منهم جامعات تغير هؤلاء، لأنه الآن العالم ما عاد يقبل الاستبداد بأشكالها وبرموزها، والعالم كلها الآن تتحرر ومفتكر إنه السودان أولى بها من الغير.
طيب الأثر بتاع التعويضات دي على المجتمع المحلي نفسه المتأثر بالحرب وعلى الدولة على الاقتصاد الوطني شنو؟
بخصوص أثر التعويضات على المجتمع والاقتصاد الوطني، طبعا أهم شيء إنه الحرب خرجت فوارق من الذين لا يملكون والذين يملكون. وبيفتكر من الآليات بتاعت الدولة مهم إنه ينظر للتعويضات، ولابد إنه ينظر للفوارق في السلطة والثروة بين الأقاليم المأزومة زي دارفور والمركز، ونعالج هذه الاختلالات، عشان ده مهم إنه الناس يملكوا وسائل بتاع إنتاج بالنسبة بالنسبة للاجئين والنازحين وضحايا الحرب، نوفر عليهم توفير المياه، نبني سدود، نعمل بحيرات صناعية، نعمل نطور الرعي والزراعة، ونطور التعليم، وندي أولوية وأسبقية لأبناء الفقراء واللاجئين والنازحين في مؤسسات التعليم العالي، يمشوا الجامعات بدون تكاليف، الدولة تتولى بتكاليفهم لسنين. البنيات الأساسية، إننا نبني بنيات أساسية في دارفور، منطقة دارفور منطقة منتجة، جبل مرة ونشيف المناطق بتاعت غرب دارفور وشمال دارفور، الثروة الحيوانية والزراعة دي كلها مناطق بتاع إنتاج، وتوفر الأمن. المواطنين دي حيرجعوا لمناطقهم، حيبدأوا يزرعوا وحيبدأوا ينتجوا، ودي بيساهم في الدخل القومي. دارفور ده بيساهم، تكاد تكون بيساهم حوالي 30% من الناتج القومي السوداني. انت عندك قوة معطلة الآن، عندك 4 مليون شخص معطل، ديل ممكن الآن يتحولوا إلى إنتاج، مناطقهم المهجورة يرجعوا إنه ينتجوا فيها. وكده احنا بنطور القطاع بتاع الصادر، نقدر نصدر الماشية والحبوب الزراعية ونوفر الغذاء للخرطوم، واحنا بنحقق مكاسب للاقتصاد. واكبر شيء برضه احنا نقلل الصرف على الاجهزه الامنيه، هنا بنصرف عليهم حوالي 3 مليار، يعني حوالي 3 مليار دولار. الان العربات البيك اب تراك بتاعت حميدتي ولا حمدوك ولا مين الجاري في الخرطوم وطالع ونازل، ده كلها بيصرف البنزين، بيصرف الوقود، وبيستهلك الطاقات على حساب المواطن الضعيف ده. فهنا ممكن المصادر دي كنا حل الأجهزة دي، ما محتاجين للدعم السريع، ولا محتاجين لهيئة العمليات بتاع جهاز الأمن، ولا محتاجين للكم الهائل من الجيش السوداني الموجود اللابس كاكي ده، ما محتاجين له. ده كله المفروض يمشوا موظفين منتجين في مناطق أخرى، ويمشوا يخلوا آلية بتاعة الحرب ده. دي فلوس إحنا ممكن نوفرها ونوظفها لدعم بتاعة التعليم. فبشكل إنه إحنا فتحنا مسألة بتاعة التعويضات، بنقدر يعني في 3 مليار انت بتصرف على الاجهزه الامنيه، اذا اخذت منها مليار سنويا توزعها على اللاجئين والنازحين باعتباره انه ده من مكاسب بتاع تحقيق السلام، خلال 10 15 سنوات انت بتوق يعني بتغير حياه المواطن العادي في دارفور. فلذلك مهم انه الناس يعني ما يقعوا في شباك بتاع انه دي ناس حميدتي وناس برهان، هؤلاء كلهم أمراء حرب الآن قاعدين، وناس ما يكافئوهم دي، لأنه مكافأة لهؤلاء إنك أنت بتضيع حقوق الفقراء والناس الماتوا، والناس الماتوا في الضحايا بتاعة الحرب دي، المفروض يجردوا ويقدموا لهم محاكمات زي ما كوشيب الآن في المحاكمات، والناس ما يعودوا ديل، عشان الناس ما يمشي يقول انه والله لانه حميدتي من دارفور واحنا حنجيب معاه عشان نجيب ضد الجلاب. انت بتاسس لاستبداد، انت بتقر في مبدا انه هذا الرجل ما قتل وما عمل، يفتكر انه يعني الان الناس يعفى عنه. ما في حق عنده، ما في شخص عنده الحق انه يعفي عن دماء الملايين الذين والالاف الذين شردوا والذين قتلوا. فبيفتكر انه هؤلاء كلهم عندهم مسؤولية جنائية، ولا بد انهم يقدموا الى محاكمات ويصادر ممتلكاتهم لصالح الضحايا. لو ما تم اليوم لابد ان يتم ذلك غدا او بعد غد.
طيب بروفيسور حامد، التحديات المتوقعة شنو في انه العملية بتاعت التعويضات دي تمشي بطريقة سليمة وبطريقة مرضية للجميع؟ التحديات المتوقعة شنو؟
صحيح هناك التحديات التي يمكن ان نتوقعها في عملية التعويضات. اولها انا بفتكر انه الحكومة الخرطومية، أنا بسميها الحكومة بتاعت حمدوك حكومة خرطومية، ما في رغبة كده لدى بعض عناصر الحكومة إنه يحققوا السلام في المناطق دي. ف ف ف فما في حتى في موازناته ما شايف الأولوية الأكبر خدتنا لمسألة بتاعت تحقيق السلام. في يعني همهم الآن زيادة المرتبات وإصلاح الحال في الخرطوم. يعني الشيء التحدي الأكبر هو الانهيار الاقتصادي في السودان، وغياب رؤية كبيرة، رؤية استراتيجية انه البلد ده بعد 5 سنوات مفروض تصل لياتو محطة. ما في رؤية استراتيجية انه السلام دي الان كان مفروض تكون القضية الاولى، ومفروض يكون تم بطريقة مؤسسية مش بالطريقة التي تم الآن. يعني رغم أنه يعني أفتكر أنه في مكاسب تحققت، لكن كون أنها تعمل في جنوب السودان، دولة ما عندها قروش، ما عندها إمكانيات، دولة مفلسة، الناس يمشوا هناك كده عاطفيا إنه يعملوا معه منبر بتاع تفاوض، وبعدين في النهاية لا عنده السلام، بتيجي بتكاليف مالية، ودولة دارة يكون عندها عمق استراتيجي إنها تتفاوض وعندها تأثير دولي، فالآن دي كلها مفقودة. فلذلك سيظل إنه في كلام كتير مكتوب على الورق، لكن في أرض الواقع حتكون مشكلة كبيرة. التحدي الآخر هو التشاكس بين القيادات، الحركات بالخاص، خاصة بعض القيادات ما مستوعبين الحساسية المرحلة كويس. يعني ما بينفع انه كل واحد يحاول يشوف انه مصالحه وين، بشكل ضروري انه ناس يشوفوا المصلحة العامة، لانه اذا ضاعت الفرص، هنا ضيعنا فرص كثيرة جدا. أقسم فرصة كانت فرصة تاريخية، فرصة بتاعت الدوحة كانت تاريخية، ضاعت لن تتكرر أبدا كويس. فلذلك مهم إنه القيادات دي تتنازل كثير، وتحس إنه بالمسؤولية، تحس إنه الضحايا بتاعت الحرب ده الحكومة مسؤولة مسؤولية مباشرة، لكن برضو هذا لا يعفيهم من المسؤولية الأخلاقية. فلذلك المفروض يكون في حس وطني عميق، والناس يقدموا تنازلات، وما شرط إنه الواحد يعني أو هو يكون أو له مكاسب ذاتية، مكاسب أسرية في سبيله ويحاول يشاكس، فضروري إنه الناس يتنازلوا عن هذه المكاسب الضيقة ويركزوا على إنه عندهم مسؤولية كبيرة وتحدي تاريخي أمام أجيال كثيرة جدا في الوطن. فلذلك نفتكر إنه الناس تشد حيلها وتقدم أفضل ما تملك، وخاصة بعد جائحة الكورونا، ما في دولة حتساعد دولة، كل دولة بيعتمد على ذاته، فأنت تعتمد على إمكانياتك. فحكاية إنه بيساعدونا دول أخرى، بيساعدنا الأمم المتحدة، الأمم المتحدة ما بتساعد، الأمم المتحدة بيجيب موظفين بياخدوا آلاف الدولارات كويس على حساب الراجل المسكين اللي قاعد في دارفور هناك، ويتلموا مع ناس الخرطوم يقولوا ده نعمل تنمية القدرات ومش تأهيل وورش عمل وكلام، ما أنا ما شايف فيها لزوم له. ورش عمل بتاع الأمم المتحدة موظفينه بيكتبوا في تقارير، بيكتبوا في أوراق كتيرة جدا، لكن في النهاية بيخلوها وبيمشوا. فلذلك بفتكر يعني بفتكر فكرة بتاعت اعتماد على الغير إنه يحقق لك سلام، أنا بفتكر وقته مشى. الأفضل إنه السودانيين يفكروا في ذاتهم، يفكروا في إمكانياتنا، الدولة دي عندها إمكانيات، الناس بس يفكروا ويقدموا تضحيات، مش تقول إنه الدولة يعطيني، أنتوا تقولوا إنه ماذا نعطي إلى الدولة الآن عشان بعد سنة سنتين 5 سنوات إذا ما قدر أعطاني حاجة يعطي لأبنائي، عشان الأولادك يلقوا دولة مستقرة ودولة عندها مستقبل، بدل ما إنه كل واحد أو يجزئ منه شيء وياخد منه شيء، وأساس يتاجرون بقضايا الحروب وأمراء حرب ينتشرون يمينا وشمالا، وكله بيتكلم وكله يغني على ليله. بفتكر إنه إحنا آن الأوان إنه نقفل هذه الصفحة ونطوي هذه الصفحة، ونبدأ صفحة بتاعت إنه يكون في نضال مدني، في 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 صراع يكون حضاري وبالمنطق وبالانتخابات، ونحاول إنه نحدث تغييرات كبيرة في هياكل السلطة والدولة، ونكون إحنا ذاتنا ندير هذه الدولة، بدل ما في واحد يدير ويديك مرة ومرة يمنعك مرة، فنكون كلنا شركاء لهذا الوطن. السلام عليكم، شكرا جزيلا يا جزولي.
أعزائي المستمعين، ده كان البروفيسور حامد التجاني بحكي عن التعويضات الجماعية والفردية في دارفور وأثرها على المجتمع وعلى الدولة بشكل عام، والتحديات الممكن تواجه عملية التعويضات الجماعية والفردية في العدالة الانتقالية. فإلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، ولأن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية وسلام.